بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. اتكلمنا عن اعتداد اليهود بانهم ابناء ابراهيم، وشفنا في الاصحاح الثالث ايه مفهوم اليهود للبنوه لابراهيم، ومعلمنا بولس الرسول بيقدم مفهوم جديد للبنوه لابراهيم. امتى دعي ابراهيم للايمان وكيف تبرك، وانه ممكن الامم يجد ليه مكان في البنوه لابراهيم، وايضا الرجل اليهودي ممكن يلاقي له مكان في ابراهيم. بس الشطاره ان كل انسان يحمل نفس ايمان ابراهيم. وقلنا ايه الايمان بتاعه؟ ايمان ايه؟ ايمان بالله القادر ان يقيم من الاموات. كان في حكم الموت، وكانت ساره في حكم الموت لا تنجب، وأخذ وعد من الله، وبناء على هذا الوعد أصبح يعني قبل هذا الوعد بدون شك. وقارن بولس الرسول بين إيمان إبراهيم بالله الذي يقيم من الأموات، وأيضا إيماننا أحنا بالمسيح الذي أقامه الآب من الأموات. يقول الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريه. الأصحاح الخامس بيتكلم عن اليهود والأمم جميعا من أب واحد. فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح، الذي به أيضا قد صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة. في حاجة اسمها إيه؟ في حاجة اسمها بيت الإيمان أو بيت النعمة الإلهية. بيقول لنا دخول بالإيمان إلى هذه النعمة، زي ما في العهد القديم يقول تحت جناحيك إيه؟ يحتمي. إحساسات معلمنا بولس الرسول إنه إبراهيم ما يقدرش ينقذني، إبراهيم ما يقدرش يخلصني. أنا إبراهيم عارف ربنا، تمتع بيه بالإيمان، آمن بالله اللي يقيمني الأموات، وبناء عليه تمتع بهذه العضوية. طب ليه أنا ما بقاش زي إبراهيم؟ إبراهيم دخل تحت ظل الإيمان، طب أنا أدخل تحت ظل الإيمان واستخبى جوه بيت سماه هذه النعمة. صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون، ونفتخر على رجاء مجد الله. عايز أقف عند نفتخر على رجاء مجد الله. قلنا إن الرجاء إيه؟ إنه الكلمة العربي والكلمة الإنجليزي هو كلمة ضعيفة، كلمة هو رجاء غير كلمة رجاء في الكتاب المقدس. كلمة رجاء في العهد الجديد ما فيهاش حتة الاحتمالات. يعني ما أقول إيه، أنا أرجو، لو واحد قال لي تقدر تجينا بكرة أقول له أرجو إن شاء الله أمر عليك بكرة، يقول لك احتمال يجي واحتمال لا. لكن الرجاء عندنا بولس الرسول قسمهم ثلاث خطوات. الخطوة الأولى إيه؟ الإيمان، وبعده مين؟ الرجاء، وبعده المحبة. وقلنا الإيمان دي الانطلاقة الأولى تدخلني جوة الطريق. الرجاء السند بتاعي طول ما أنا ماشي شايف السماء مطمن. المحبة أدخل إلى عمق أو أشتهي أبقى صورة لله. فالرجاء أعلى من الإيمان بس متكي عليه. يعني ما ينفعش رجاء بدون إيمان، لكن إيمان وبدون رجاء يبقى إيه؟ يبقى زي واحد شايف حاجة سودة تقول له أنت رايح السماء، يعني دي ضيع له إيمان. الإيمان أنا أؤمن أن المسيح مخلص العالم. الرجاء فتح لي الأبواب السماء واكتشفتها وماشي وأنا مطمئن. المحبة دخلت جوه السماء وبيه الصورة أو أيقونة لله. فهنا بيقول نفتخر على رجاء إيه؟ مجد الله. في فرق كبير بين واحدة أهو بتحضر عظات وتكتب ملخصات وتقرأ إنجيل، وبين إنسانة تقسك السماء جوايا، السماء جوايا تبقى من أعماقها من الداخل مجد الله معلن فيها. يعني تخيلي كده معلمنا واحد زي موسى النبي، تقولي له ايه رايك يا موسى في اللي انت بتعمله؟ قال لك مو قبل انا بعمله، ده انا بدخل الخيمه بشوف ربنا، بشوف ربنا. والناس اللي اتقابلوا مع موسى يقولوا وشه كده بينور لدرجة مش قادرين نبص فيه.
إحساسي الداخلي إن الإيمان الحي اللي مملوء رجاء يبقى زي موسى النبي اللي يقول نفتخر على رجاء مجد الله. في واحدة كده لو عصرتيها تطلع فرح، وفي واحدة لو عصرتيها تطلع إيه؟ تطلع عكننة.
صحيح؟
في ناس كده التدين عندهم إيه؟ زهق، يقول لك نصلي، طب نقبل نجيب، طب أروح أخدم، طب أشوف شهر. لكن تلاقيه كده واحد بيتزق زق، وفي واحد كده بيتنطط من أعماقه من جوه حتى لو كان وسط النار، لكن جواه زي ما بيقول نفتخر على رجاء مجد الله.
خيالي هديك مع الفارق كبير قوي. طبعا زمان، ما عرفش حاليا، لكن زمان اول ما قبل ما يعملوا في فلوريدا، او اظن فلوريدا ديزني لاند، كان ديزني لاند الوحيده في كل امريكا هي فين؟ في لوس انجلوس. اي رئيس جمهوريه في العالم اول ما يوصل لازم يعملوا له ايه؟ لازم يروح زياره للوس انجلوس، لازم يزور ديزني لاند. قطعه اساسيه في امريكا، اللي ما راحش ديزني لاند يقول لك يبقى ما دخلتش امريكا. اذكر يعني كان لما تنيح البابا كرولوس السادس، فجي انبا صمويل وجي معاه ابوه انبا انطونيوس مرقس، رجل عجوز كبير في السن وراهب يعني وتقي وانسان حلو. وبعدين طبعا كان روتين عادي اي واحد كبير يجي كده لازم يدخلوه ديزني لاند يتفرج عليه فرح. فطبعا احنا قلنا هيروح يقعد له ساعتين في الارهاق والوقفه دي وخلاص. فبصيت انا مفيش طول بال في الحاجات دي، لكن غصب عني لازم اروح. رحت معاه، وبعدين بقيت لغايه العصر الراجل مش عايز يمشي. بقول له ايه سيدنا؟ قال لي لا احنا نيجي يوم تاني. لانها مدهشه طبعا، امكانيات جباره. مش حاليا طبعا، دلوقتي بدوا يعملوا فلوريدا وبدوا في حاجات زيها، لكن على السبعينات كانت دي لما حبوا يضايقوا رئيس روسيا وجي امريكا قالوا له ما نقدرش نوديك ديزني لاند لانه ما نضمنش الامان بتاعه. طبعا ما كانش يقصدوا الامان، كانت هي نوع من الايه يعني من الاريافه يعني، لانه اللي ما يشوفش ديزني لاند اصطناعي العالم يعني كانه ما شافش امريكا. مع الفارق، تخيلي كده لو بنت صغيره وجايه من مصر وبعدين دخلتيها ديزني لاند، بتتهبل يعني بين اللي بتشوفه كده ما تصدقش ايه اللي بيحصل. مرة كاهن قال لي كده، قال انا بحسس على نفسي بشوف انا بلاستيك ولا طبيعي، لان كل الحاجات اللي جوه بلاستيك لكن تبان كانها حاجة طبيعية، ديناصور والحاجات دي كلها بالطبيعة، كلها حاجات علمية جميلة، لكن الواحد يبص كده يتهيأله انها حية حية وهي كلها حاجات صناعية. فقال انا بديت اشك في نفسي، انا صناعي ولا طبيعي؟ تخيلي ايه مشاعر بنت صغيره دخلت وشافت ديزني لاند، ايه مشاعر؟ مع الفارق الكبير، انسان عايش في التراب وبعدين ربنا جه نقله دخله في مجد الله. وبعدين تقولي لك ايه رايك في ربنا؟ انا مش عايز اطلع من هنا، انا مش عايز اطلع من هنا. مش موضوع ان انا اروح الكنيسه عشان انجح، ولا اروح الكنيسه عشان لو ما روحتش بتشائم، ولا عشان بابا وماما عودوني اروح الكنيسه، ولا عشان ضميري يستريح. لا، هي بتدخل جوه تقعد مع ربنا تبقى مش عايزه تسمع صوت انسان. كل اللي واكل قلبها تفتخر زي ما بيقول على رجاء مجد ايه؟ مجد الله. زي ما علمنا بولس الرسول، اخذوا ربنا كده شوقوا للسماء الثالثه، وبعدين قال له ها ايه رايك يا بولس؟ قال له لا، مش عايز اعيش في الارض، لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. نفسي ندوق المجد اللي عدوا ربنا لينا. هذه النقطة الخطيرة اللي احنا مش بنحس بيها، عشان كده بنبقى فاترين. الإنسان اللي يدوق مجد ربنا لا يطيق أن يعيش في العالم مربوط بيه، لكن عايز يقول أنت أخرج. ليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضا في الضيقات، عالمين أن الضيق ينشئ صبرا، والصبر تزكية، والتزكية رجاء، والرجاء لا يفزى لأن محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. لأن المسيح إذ كنا بعض ضعفاء مات في الوقت المعين لأجل الفجار، فإنه بالجهد يموت واحد لأجل بار. ربما لأجل الصالح يكسر أحد أيضا أن يموت، ولكن الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. تعبيرات لذيذة وقوية. ممكن لو ألاقي واحد مظلوم والمظلوم ده هيموت أو لنا حل محل، لكن مش ممكن ألاقي واحد مجرم أو قاتل قتله 30-40 واحد وبعدين حكم عليه بالإعدام وبعدين أقول يا عيني طب بلاش أقول أقف كده في المحكمة وأقول لا 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 أنا أخد مكانه. تاخد مكانه إيه؟ ده قاتل 30 واحد والمجتمع زهقان منه عايز يخلص منه، ويعني كل الدنيا بتقول لازم يموت. تقدر أنت تدخل تقول حل محله؟ من أجل بار ممكن واحد يضحي بنفسه، لكن من أجل خاطي، من أجل أثيم، أو من أجل مجرم أو قاتل، هل ممكن واحد يضحي بنفسه؟ صعب أو مستحيل. عشان كده يقول بيّن الله محبته إذ ونحن إيه؟ وإحنا أعداء، وإحنا ضعفاء، وإحنا في الخطية. أنت بتعاني، أنا أخذ مكانك يا ربي، ده أنا اللي استحق الموت، لكن أنا بحبك. الحقيقة محبة المسيح للخطاة لا يمكن أن يعبر عنه. يقول معلمنا بولس الرسول ونحن أعداء إيه؟ صلحنا مع الله بموته. يعني أنا زهقان، أو أنا بأريس في العلاقة اللي بيني وبين ربنا، وأنا باخد موقف المضاد وهو لي طيب برضي حصلحت مع الأب، برضي حغير طبيعة، برضي حديك كل إمكانية عشان تعيش مقدس لربنا. فهنا عايز لهم إيه موضوع ولاد إبراهيم أو مش ولاد إبراهيم؟ ده العالم كله دخل في الخطية، والعالم كله مقدم ليه مجد. ما تشغلش ذهنك بإبراهيم، اشغل ذهنك خطيتك اللي دخلت في حياتك وحب الله ليك والمجد اللي عاده ليك. يعني هنا بينقلهم نقلة جميلة من أولاد إبراهيم لأولاد المسيح، من أولاد أنك بتفتخر أن ابن الحر إلى مجد لا يعبر عنه ولا ينطق به معد في السماويات. عشان كده يقول الآية 9 بالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب، لأنه وإن كنا ونحن أعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه فبالأولى ونحن مصالحون نخلص بحياته. يعني وأنا في عز الخطية المسيح طبطب على ولي ما تزعلش، أنا موت عشانه. طب بعد ما تؤت المسيح لسه هتقول لربنا يا رب لا ده أنا ابن إبراهيم والتاني ده إنسان فزدان وأنا إنسان يهودي وده أممي؟ إيه ده؟ عايز أقول لهم عيب، لأنكم اترفعتوا من التراب من تحت الغضب إلى تحت الرحمة، واترفعتوا من الحياة الزمنية إلى المجد الأبدي. فالنهاردة ما يليقش بيكم، ما يناسبكمش أنكم تبقوا إيه؟ أنكم تقعدوا تفكروا في التراب. خلي فكرك دايما إيه؟ خلي فكرك في السماء. وهو ده أحبائي اللي مش قادر العالم يقبله، إن المسيحيين فكرهم دايما في الأبدية، فكرهم دايما في السماء. بس المفروض يعني نترجم هذا الفكر إلى عمل. الآية 11 وليس ذلك فقط بل نفتخر أيضا بالله بربنا يسوع المسيح الذي متنا به الآن مصالح. قد اصطلحت مع الآب، ما عادش في وقت أقعد أدردش في الحاجات التانية. من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم. مين الإنسان الواحد؟ آدم. طب مين ولاد آدم؟ اليهود ولا الأمم؟ كلهم. فرقت إيه أنت ابن إبراهيم ولا مش ابن إبراهيم؟ الاثنين ولاد آدم والاثنين دخلوا في الخطية. مرة جتني واحدة هنا دكتورة وبعدين بتقول لي زملاتي، واحد يعني زميل ليها بيقول لها إيه اللي بتقولوه ده؟ معقول يعني أنت تغلطي والمحكمة تحكم على ابنك؟ يعني إيه آدم أخطأ يبقى كل ولاد آدم يموتوا؟ دخل الموت إلى العالم بالخطية. إيه ذنب العالم أنه يحكم عليه بالموت واللي غلط آدم؟ طبعا بإيه؟ حاول يشوه صورة الخلاص. قلت لها يا دي بسيطة أوي. قالت لي إزاي؟ قلت لها قولي له حاجتين. الحاجة الأولى إيه ذنب لو أب وأم عندهم سكر، إيه ذنب الولد يجي عنده السكر؟ مش بتولد عنده سكر؟ أو لو أم فيها الإيدز يطلع الولد عنده إيدز، صح؟ ايه ذنبه؟
فخاف جري في دمه.
قال الحاجة التانية يقول له طيب وانت بيبي صغير مين اللي علمك قبل ما حد يكلمك لو طفل جه رضع من مامتك تصور وتغضب مين اللي علمك الغلط ده؟
فساد دخل جواك. اذا اتنقل الفساد. انا قلت له قولي له لما المسيح مات من اجل خطايانا مش معناها ان خطية ادم اتنقلت ليا، فساد ادم دخل فيه يعني هو غلط فدخل الفساد جوه جسمه، فالفساد دخل جوايا فبقيت اتولد. اي واحد فينا اي واحدة فينا لما تولدوا تولدنا وفينا الايه؟ فينا الفساد ده، بدليل زي ما قلنا ان ممكن واحد يصرخ تصرف فيه غضب قبل ما حد يعرفه ايه هو الغضب. والفساد لانه ميكروب جوه الدم زي ميكروب اي مرض من الامراض المعدية او المتوارثة الواحد بيتورثها. دي مشكلة دخلوا فيها من الناحية الفلسفية، هل اللي ورثناه الخطية ولا الطبيعة الفاسدة؟ هي دي موت وهي دي موت، ايه الفرق بين الاثنين؟ واحد يقول انا دخل جوه السكر دخل جوه دمي وبقي دمي فاسدان، هي يعني ايه الفرق بين الفساد وبين الخطية؟ هي المشكلة ان الناس تقول لك واحد غلط طب ذنبي انا ايه؟ لا هو غلط والميكروب دخل جواي، سواء الميكروب ده هو الخطية سللت إليه أم الفساد دخل إليه. لكن هي المشكلة هل آدم غلط وأنا أخذ ثمنه؟ لا، هو آدم غلط يأخذ ثمنها، بس هو indirect اللي غلطه أثر فيه فأصبحت الخطية دخلت من غير ما أحس أعماق لأني ورثتها، فكان لازم في واحد يدفع يصلح الورثة البايظة. يعني زي ما نقول واحد مثلا بابا مليونير اتولد ليه في البنك مكتوب له بالملايين، واحد اتولد ليه باباه عليه ديون ليه الناس ترفع عليه قضية عشان يدفع ثمن الديون بتاعه بابا، طب ايه ذنبه؟ هو ورث. فانه حتى الناموس كانت الخطية في العالم على ان الخطية لا تحسب ان لم يكن ناموس، دي تكلمنا عنه، لكن قد ملك الموت من ادم الى موسى وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم، مش على تعدي آدم، على شبه تعدي آدم، يعني آدم غلط وأحنا إيه امتثلنا به الذي هو مثال الآدم، ولكن ليس كالخطية هكذا أيضا الهبة. إن كان بخطية واحد مات الكثيرون فبالأولى كثيرا نعمة الله والعطية بالنعمة التي بالإنسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت للكثيرين. يعني أخذها كده بتشبيه بسيط، آدم أخطأ فبقي رصيدنا إيه؟ بقي رصيدنا في البر إيه؟ زيرو أو سلبي، بقيت كده ما فيهاش حاجة عادي. فأنا اتولدت من آدم شربت الإيه؟ الكاس ده اتسللت الخطية أو الفساد فيه. جي آدم التاني قال لي أنا هحط لك أنا عليك دين قد إيه؟ كان علينا دين مثلا 1000 أو مثلا 1,000,000 جنيه، قال طب هحط لك 1,000,000 جنيه سدد لك القديم وأديك كمان رصيد. أيهما أعظم الدين ولا البر؟ أيهما أقوى، الفساد اللي عمله آدم الأول ولا البر اللي قدمه آدم الثاني؟ هذا البر اللي قدمه آدم الثاني، داني رصيد مفتوح من البر، ليه هرجع تاني وأقول يا ده أنا ابن إبراهيم وأنا مش عارف ما خدت الناموس وأنا استلمت من موسى؟ موسى إيه وإبراهيم ونبوات؟ ده أنت أخدت بر بفيض خلاك قرآن فيه مش بتفكر في القديم. فعايز يقول لهم خلوا عينيكم دايما متطلعة إلى عطايا الله الفائقة، بدل ما تبع عينيكم دايما بتذكروا القديم تقولي أنا أحسن من زميلي أو زميلي أحسن منه. بيكمل بنفس الروح وليس كما بواحد قد أخطأ هكذا العطية، لأن الحكم من واحد للدينونة، وأما الهبة فمن جرى خطايا كثيرة للتبرير. إن كان بخطية الواحد قد ملك الموت بالواحد فبالأولى كثيرا الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح. فإذا كما بخطية واحد صار الحكم إلى جميع الناس للدينونة، هكذا ببر واحد صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير الحياة.
لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاه، هكذا أيضا بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبرارا. وأما الناموس فدخل لكي تكثر الخطية، ولكن حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا، حتى كما ملكت الخطية في الموت هكذا تملك النعمة بالبر للحياة الأبدية ليسوع المسيح. نلخص الكلام ده في نقطتين: أن الخطية أكننت على إيه؟ أكننت على كل ولاد آدم وأصبح رصيدهم بالسالب. طب ولما بعت الناموس، قال الناموس ده عامل زي كشف الحساب، واحد عليه دين وهو نايم، فبص ليه البنك بعت له بيقول له عليك بالمدين بمليون جنيه، يا تسددهم يا ايه يا تدخل محكمة. الاول كان هو عليه دين لكن مش دريان. امتى دري وبقى الموضوع جد؟ لما جاله ايه؟ كشف الحساب. الناموس كل اللي عمله عمله كشف حساب، طلع الانسان دائن ولا مدين؟ مديون. مديون بكام؟ قال بالموت، يعني بحياته كلها. فجه الكشف الحساب بتاع الناموس ان الموت قد ملك على الانسان. فجه المسيح انت بتاع رصيدك كام؟ رصيدي بالسالب مليون، هحط لك بليون، يبقى ايه؟ تسدد المليون وفاضل كام؟ 999. لا ده مليون المليون، لما تشيلي مليون من مليون المليون يبقى ايه؟ ولا يطلع حاجه. فهيحط لك بليون او سمي اي رقم بدل دي. فتيجي تقولي لي يا فين كشف الحساب الذي لك؟ كشف دي ده بقي تاسه زباله بقى. خليك في الجد، الخطيه اللي فاتت راحت ودخل بر المسيح. فاحنا مشكلتنا بنقعد نفكر في الخطيه كتير لكن مش بنفكر في بر المسيح، بنفكر في الدين اللي علينا اللي توفى خلاص، بدل ما بنفكر في البر الذي صار لنا في المسيح يسوع. ولذلك من التدريب الحلوة للإنسان التعبان بالأخص في الأفكار الجسدية الشكر لله على الحاجات الحلوة. يعني بدل ما تيجي كل يوم تقول لي في أفكاري وحشة، نظراتي وحشة، أحاسيسي وحشة، أحلامي وحشة، في مرة أقول له أشكرك يا رب دخلت الكنيسة وقلبي كان حلو ولو ربع ساعة، أشكرك يا رب النهاردة اديتني قلب حنين وأنا بتعامل مع مامتي أو مع أختي، أشكرك يا رب لأن أول مرة كده أقرأ الإنجيل ولاقي الإنجيل لذيذ وممتع. يعني خليكي دايما خد الجانب الإيجابي عشان ما تبقيش دايما سلبي. من اللي بيضيع حياتنا كتير التركيز على السلبيات بدل الإيجابية. في كلمة زمان كنت كتبتها تلمست الأب اعترافي للقديس أذن أنبا بيامون، يقول إيه؟ يقول بدل ما تقعد جنب البكابورتات وتقول إخي إيه الريحة المغرفة، ما تقوم وتقعد جنب المسيح وتقول الله إيه الريحة اللذيذة. تبص تلاقي في ناس كده غاويين يقعدوا جنب الريحة الوحشة وماسك من مسيره لك قرفان، طب ما تقوم اللي معاهدك صحيح. عشان كده الكنيسة الأولى كانت نصح، كان الاعتراف ليه شقين: اعتراف بالخطية واعتراف ببركة ربنا علي. يعني لما بتروحي لأبونا مش بس تقولي لأبونا أنا خطية ووحشة وفلدانة ومفيش حاجة عندنا، قولي لأبونا الأسبوع ده ربنا أداني بركة كبيرة وقعدت عادات حلوة مع الإنجيل وربنا اشتغل معايا وداني نعمة في الخدمة وداني، واديله الجانب الحلو. سمعت تذكري الحاجات الوحشة وذكريش الحاجات الكويسة. احنا محتاجين باستمرار التركيز على بر المسيح اللي فينا لألا نكون جاحدين. يعني الواحد يبقى ينكر الجميل، انا مديك فاتح ببانه مديك رصيد تقول لا لا يا رب بس انا انسان وحش، خليك في وحش تحت تفرر. ايوه انا ما قلتش سيب الجانب الوحش لكن اديله نصيبه وادي النصيب الاكبر الجانب الحلو. دايما شجعي حتى نفسك على الجانب الحلو. لا ده يدينا شكر ربنا مش كبرياء. لما يبقى عيل صغير كل مره تقول شيء تكذب، انت وحش، انت ما صليتش، انت ما رحتش الكنيسه، هتموت. لكن لما تيجي كده وسط الناس تقول له ده الاسبوع ده راح معايا الكنيسه ويمكن عامل 100 شقاوه في الكنيسه، الولد تدخل في ذهنه انا رحت الكنيسه ولد حلو الاسبوع ده صام يوم في الاسبوع الاربع بدل ما اقول له ما صامش الجمعه اقول لا ده صام يوم الاربع ولد لذيذ وحلو اما المره اللي بعدها قلت بصوم كمان الجمعه. دايما الجانب الايجابي حتى للكبار مش بس للعيال الصغيرين حتى النفس تحتاج الى تشجيع. الجانب السلبي يحطم النفس الجانب النفسي يحطم النفس. دايما تتذكري عطايا الله ليكي والجوانب المفرحة الحلوة اللي عاملها ربنا فيك. أيوه. ازاي كلما تكسر خطيئة تجي النعمة؟ قالها السيد المسيح واحد عليه 5000 وزنة واحد عليه 50 وزنة واحد عليه 5000 وزنة والسيد صفح سامح الكل. مين اللي داء النعمة أكتر؟ اللي عليه أكتر. يعني انت مثلا غلطتي غلطة بسيطة وانت عاملة كده اتوقعت ازازة بعشرة سغت كسرت ولا بنص جنيه كسرت وما قلت لك فداك. لكن بالغلط برضو وقعت حتة كريستال تمنها مثلا 2000 جنيه ولا تبطل ما تزعليش نجيب بدل. انهي اللي فيها حنان اكتر لماما لما الكوباية اللي وقعت ولا الكريستال؟ لما احس ان في خطية كبيرة وربنا سامح ولا مجمش معاكم كده؟ مفيش كريستال. لكن عند ربنا ضيعنا كتير وهو حنين كتير كشف حساب طلع لنا الغلط اللي فينا لان كشف الحساب يعني واحد نايم في بيته بتقول ازاي بيقول الناموس دخل لكي تكثر الايه الخطية. حاجتين، الحاجة الأولى كشف عنها وأنا مش دريان بيها، يعني أقول أهل الأمور ماشية زي ما تلاقي ناس كتير مش حاسس بالموقف لغاية ما يجيله كشف الحساب والبنك يقول له ده آخر إنذار إن ما سددتش الحساب بتاعك هنضطر نحوله على المحكمة. يبقى في الحالة دي كشف الحساب جسم الغلط. الجانب الثاني الناموس يثير فيا الغلط. إزاي؟ يكشف طبيعتي. يعني لو انا مثلا مشيت وفي عيال صغيرين وحاطه 5 قلمه كده ممكن هما يمشوا ما يعدي، لكن لو قلت يا اولاد ما حدش يلعب في القلمه دي انا ماشي، اول ما اطلع من هنا يجوا العيال يشوفوا ايه القلمه دي ويشتهوا ياخدوها. هو الانسان كده، عشان كده اقول لك الممنوع مرغوب. فالناموس لما قال لا تقتل او لا تسرق او غيره بدا الانسان يفكر فبدي جيت عدي وبدا يكشف اللي جوايا ان انا عايز اكسر الوصيه. صدق. ازاي داود النبي بيقول خطيتي امامي في كل حين؟ واحنا بنقول ننسى الخطيه، انا ما قلتش ننساها، انا بقول مع الخطيه نتذكر نعمه الله الفائق. داود النبي يقول خطيتي امامي في كل حين، وبعدها يقول ايه في المزمور اللي هو المزمور 50 يقول إيه؟ أعلم الأثم طرقا والمنافقون إليك يرجعون. يعني اللي شغلني إيه؟ أنا دقت محبتك وغفرت لي خطيتي، لكن قلبي يوكلني على الناس الخطاة. يعني حتى وهو بيقدم توبة بيقدم للخطاة يقولون ده أنا دقت ربنا الحلم اللي غير كياني. كان في الخطية موجودة بس الناموس أثار الطبيعة اللي جوه. يعني إيه؟ يعني ولد صحيح مش أمين 100%، لو أنا سكت ربما ما عملش حاجة، لكن لما بقول ما حدش يلعب هنا دي أثارت فيه أن هو طب كده طب أنا هاخدها. هو ده اللي عملناه مع ربنا، وده اللي بيحصل معنا باستمرار حتى في حياتنا اليومية. الأوامر الكتير بتكشف اللي جوه العناد اللي جوه قلبنا.